إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ذكر الحديث المتفق على صحته، وفيه ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفاتهم أنهم لا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وعند البخاري من رواية أنس رضي الله عنه أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي. وفيه زيادة عند البخاري وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. فالكي في نفسه جائز، وأما أن يطلب الإنسان من غيره أن يكويه فهذا هو الذي يخرجه من 70,000. أما إذا ما وصف له ذلك فأجري له من غير طلب منه فهذا شيء آخر. روى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، الشوكة وجع في الحلق يقال له الذبح كما في رواية ابن أبي شيبة. والحديث رواه الترمذي وأبو يعلى وابن حبان والحاكم، وهذا الحديث إسناده كما قال الحاكم صحيح، له شواهد وبعضها صحيح. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي، رواه البخاري ومسلم. وما أحب أن أكتوي، الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى عن الكي. وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم: فقد تضمنت أحاديث الكي 4 أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. قال: ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركيه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة. فلا تعارض بين الأحاديث كما ترى. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. والطيرة لها باب مذكور في كتاب التوحيد ذكره المصنف رحمه الله ويأتي بعد إن شاء الله. ولا يتطيرون، والعرب كانت تزجر الطيرة، فإذا تيامنت أو تياسرت تفاءلوا أو تشاءموا، مضوا أو أحجموا، وهذا كله من تعليق القلوب بغير الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ذكر في صفاتهم أنهم لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وعلى ربهم يتوكلون. فذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال التي مر ذكرها، وهو التوكل على الله. فهذا هو الأصل الجامع، التوكل على الله وصدق الالتجاء إلى الله والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضا به تعالى ربا وإلها، والرضا بقضائه وقدره، بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من النعماء. فسبحان من يتفضل على من يشاء بما يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا كما يظنه الجهلة، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، حتى الحيوان البهيم، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله، كالاسترقاء والاكتواء، فتركهم له ليس لكونه سببا، لكن لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. أما نفس مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد في المسند، والطيالسي والحميدي في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان والحاكم، والحديث إسناده صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه أي التداوي لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطي لها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. هذا كلام متين وفيه فهم لحقيقة الأمر، لأن الإنسان إذا كان مدعيا عند ترك الأسباب للتوكل فليدع عند الجوع الأكل، وعند العطش الشرب، هذه أسباب لإزالة ما يكره، ولكنه يأخذ بتلك الأسباب. فكذلك ما يتعلق بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى مفضية إلى نتائجها، وهي لا تؤدي إلى شيء من ذلك إلا بأمر الله تبارك وتعالى وقدره، لأن الإنسان قد يأخذ بالأسباب ولا يحصل المطلوب، وإنما يتوكل على الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد المتوكلين، وكان مع ذلك لا يدع الأسباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان يلبس لكل حال لبوسها، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ للأمر عدته. ولو أنك لاحظت المناسبة لعلمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ بالأسباب ويعد لكل أمر عدته. ففي الهجرة مثلا، لو نظرت في ترتيب هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد عصمه الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فقد أخذ بجميع الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى في متناوله من أجل أن يهاجر إلى ربه تبارك وتعالى.
وهو مع ذلك سيد المتوكلين، ويقول لأبي بكر: ما تقول في اثنين الله ثالثهما؟ فهو متوكل على الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هو آخذ بالأسباب، فقد قال هذه الكلمة العظيمة التي تدل على صدق التوكل واللجئ إلى الله تبارك وتعالى، قالها وهو آخذ بالسبب، إذ كان مختبئا في الغار، لأنه لم يبرز للناس هكذا ممن يطلبه من الكفار ويقول أنا متوكل على الله، وإنما أخذ بالأسباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الوقت عينه هو سيد المتوكلين. ما تقول في اثنين الله ثالثهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، ولكن على ما تقدم لا يتم الاستدلال به على ذلك. والمشهور عند الشافعية الثاني، فعند أحمد رحمه الله أنه مباح وتركه أفضل، أي ترك التداوي عند أحمد أفضل من التداوي. المشهور عند الشافعية أنه مستحب، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر، قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، أن التداوي مؤكد حتى يداني به، حتى يقرب به من الوجوب. قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بترك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس بواجب عند جماهير الأئمة، إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. قوله: فقام إليه عكاشة بن محصن، هو بضم العين وتشديد الكاف عكاشة، ويجوز تخفيفها عكاشة، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء وبعدها مثلثة، حرثان الأسدي من بني أسد بن خزيمة ومن حلفاء بني أمية، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها. قال ابن إسحاق: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فارس في العرب عكاشة. قال ابن إسحاق كما في السيرة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عن أهل منا: خير فارس في العرب. قال: ومن هو يا رسول الله؟ قال: عكاشة ابن محصن. فقال ضرار بن الأزور الأسدي: ذلك رجل منا يا رسول الله. قال: ليس منكم، ولكنه منا للحلف. الحديث ضعيف للانقطاع. مناقبه رضي الله عنه مشهورة، استشهد في قتال الردة مع خالد بيدي طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم طليحة بعد ذلك. وقوله: قال: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. وفي رواية البخاري: فقال: اللهم اجعله منهم. وكذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري مثله. وفي بعض الروايات: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال الحافظ: ويجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له، ثم استفهم هل أجيب فأخبره صلى الله عليه وسلم، وفيه طلب الدعاء من الفاضل. قاله الشيخ سليمان رحمه الله. قوله: ثم قام إليه رجل آخر. قال: لم نقف على تسميته إلا في طريق واهية ذكرها الخطيب في المبهمات من رواية أبي حذيفة إسحاق بن بشر أحد الضعفاء من طريقين له عن مجاهد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انصرف من غزاة بني المصطلق فساق قصة طويلة فيها ذلك. ثم قام إليه رجل آخر، لم يوقف على تسميته. قال الحافظ: وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة، فإن كان محفوظا فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه، فإن في الصحابة كذلك آخر له في مسند بقي بن مخلد حديث، وفي الصحابة سعد بن عمارة، فلعل اسم أبيه تحرف. قوله: صلى الله عليه وآله وسلم سبقك بها عكاشة. قال ابن بطال: معنى قوله سبقك أي إلى إحراز هذه الصفات، وهي التوكل وعدم التطير وما ذكر معه. وعدل عن قوله لست منهم أو لست على أخلاقهم تلطفا بأصحابه وحسن أدب معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر، فسد الباب بقوله ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أولى من قول من قال كان منافقا، لأن هنالك من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك لأنه كان منافقا فقال سبقك بها عكاشة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسد الباب حتى لا يقوم ثالث فيقول ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، ورابع وهكذا. وهذا أولى من قول من قال كان منافقا لوجهين: أحدهما أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح، والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يصدر ذلك من منافق؟ يعني هل يقوم المنافق لكي يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله؟ المنافق، وكان النفاق يطلق على من كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأكبر منه، يعني كانوا كفارا في الباطن ويظهرون الإسلام ظاهرا، فهل كان الذي يكذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رسالته وفيما أتى به من عند ربه، هل كان ليقوم ليقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله؟ إذن فالقول بأن ذلك إنما كان لسد الباب حتى لا يتسلسل الأمر، القول بذلك أولى من القول بأن الذي قال ذلك كان منافقا للوجهين المذكورين. قال الشيخ سليمان رحمه الله: هذا أولى ما قيل في تأويله، وإليه مال شيخ الإسلام. وقد نقل ابن القيم رحمه الله ذلك عن شيخ الإسلام كما في الجواب الكافي. قال المصنف رحمه الله: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا آخر فقال: باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك، نسأل الله أن يسلمنا من الشرك أجمعين ظاهرا وباطنا. باب الخوف من الشرك. لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه، لما كان الشرك كذلك نبه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. متفق عليه. وذلك أنه من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر، فإما أن يقع فيه وإما ألا ينكره كما ينكره الذي عرفه. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. قال شيخ الإسلام: وهو كما قال عمر، فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله. ومن نشأ في المعروف فلم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علم، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم. ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه، والجهاد لهم ما ليس عند غيره. ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومفاده في شرح أثر عمر رضوان الله عليه أنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمفاد كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا كان غير عالم بالشر فإنه إما أن يتورط فيه وإما أن لا ينكره. والصحابة رضوان الله عليهم لأنهم آمنوا بعد كفر، دخلوا في الدين لما دعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإسلام، فآمنوا وأحسنوا رضوان الله عليهم، كانوا على علم بما عليه أهل الكفر وأهل الشرك من البعد عن الحق والخير ومن التورط فيما يغضب الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، فكانوا يعلمون ما هم عليه من الخير حق العلم لأنهم عرفوا ضده. وأما الذين لا يعرفون ذلك فإنهم يفرطون فيما هم عليه. كثير جدا من المسلمين لا يعرفون قدر ما آتاهم الله من النعمة. كثير من المسلمين الناطقين بالعربية لإلف العادة لا يعلمون فضل الله تبارك وتعالى عليهم بأن جعل لسانهم عربيا، يقرؤون القرآن ويفهمون معانيه، ويقرؤون في كتب السلف الذين كتبوا في الديانة وكذلك في علوم الآلة ويفهمون ذلك. إخوانهم الذين ليست العربية لسانهم يعانون ما يعانون. الذين نشأوا في الإسلام قد لا يعلمون منة الله عليهم بأن جعلهم الله تبارك وتعالى مسلمين وأنشأهم في بيئة مسلمة، وهذا من أعظم الفضل وأجل النعم. لا يعلم ذلك إلا من نشأ في بيئة كافرة ولم يكن مسلما ثم هداه الله تبارك وتعالى إلى الإسلام، فهو يعلم ذلك حق العلم ويقدره قدره. فقال عمر رضوان الله عليه ما قال عن بصيرة ثاقبة: ولا جرم فإنه الملهم المحدث، وهو الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول: ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. قال الشارح العلامة الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: قلت: فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره أي إلا بالتوبة منه، وما عداه فهو داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفره بلا توبة وإن شاء عذب به. وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب، يعني الشرك، الذي هذا شأنه عند الله تعالى. وإنما كان كذلك لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره، وعدل أي تسوية غيره به تبارك وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأن الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين. وغاية الاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم في صحيح. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره، جعله شبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره سبحانه فقد شبه ذلك بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه أنه لا يغفره، أنه سبحانه لا يغفر الشرك، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام العلامة الكبير الجليل في قدره وعلمه ابن القيم رحمه الله تعالى. في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يدخلون النار ولا بد ولا يخرجون منها، وهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين. ووجه ذلك أن الله تعالى جعل مغفرة ما دون الشرك معلقة بالمشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، فمن تاب من الكفر تاب الله عليه، ومن تاب من الشرك تاب الله تبارك وتعالى عليه، ومن تاب من دون ذلك تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، لمن تاب ومات تائبا من شركه وكفره. وأما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فذلك في حق من لم يتب منه ومات مشركا، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفر له شركه وكفره، وأما التائب إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا تعارض بين الآيتين. هنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهناك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خصص وعلق لأن المراد به من لم يتب، قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا رد على الخوارج ورد على المعتزلة من أصحاب المنزلة بين المنزلتين أيضا. قال المصنف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم ما كان منحوتا على صورة البشر، والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك، ذكره الطبري عن مجاهد. والظاهر أن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، والوثن بخلافه كالحجر والبنية، وإن كان الوثن قد يطلق على الصنم، ذكر معناه غير واحد ويروى عن بعض السلف ما يدل عليه. فإذا الظاهر أن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، هذا صنم إذا كان مصورا على صورة ما، وأما الوثن فبخلاف ذلك كالحجر والبنية القباب والأضرحة يعبد غير الله تبارك وتعالى عندها، فهذه أوثان. وأما الأصنام فما كانت مصورة على صورة. قول الخليل عليه السلام وجنبني، اجعلني وبني في جانب، اجنبني وبني، اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، واجعلها في جانب باعد بيني وبينها. قيل وأراد بذلك بنيه وبناته من صلبه، ولم يذكر البنات لدخولهن تبعا في البنين، وقد استجاب الله دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. وإنما دعا إبراهيم عليه السلام بذلك لأن كثيرا من الناس افتتنوا بها، أي بالأصنام، كما قال عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فخاف من ذلك ودعا الله أن يعافيه وبنيه من عبادته. فإذا كان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ إذا كان الخليل إبراهيم يسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فما بالك بمن دون إبراهيم الخليل؟ كما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهذا آمنوا الشرك فوقعوا فيه. وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة، الترجمة الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. وقول الخليل وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فيجب على الإنسان إن كان ذا قلب حي أن يخاف من الشرك، ولا يقول كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة وقد عصمها الله، ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. رواه أحمد في المسند، والبيهقي في الشعب، والبغوي في شرح السنة، من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد. سقط ذكر عاصم من المسند. إسناد البيهقي والبغوي حسن، قال المنذري في الترغيب: إسناده جيد. ورواه الطبراني في المعجم الكبير، جعله من مسند رافع بن خديج، في إسناده إسماعيل بن أويس وفيه ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هكذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث مختصرا غير معزو، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد، وهذا لفظ أحمد. قال: حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال المنذري ومحمود بن لبيد: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى، أي فيما يرى المنذري. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال: له صحبة. قال: وقال أبي: لا تعرف له صحبة. ورجح ابن عبد البر والحافظ أن له صحبة، وقال: جل روايتي عن الصحابة. وقد رواه الطبراني بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. وقيل إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع. مات محمود سنة 96، وقيل سنة 7، وله 99 سنة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم لأمته وشفقته عليهم وتحذيره مما يخاف عليهم، فإنه ما من خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، وما من شر إلا وأخبرهم به وحذرهم عنه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه كما عند مسلم في الصحيح: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقد أدى ذلك كله بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة ومحبة المنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله، نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إلى ذلك، والمعصوم من عصم الله. وهذا بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر، فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين، ولهذا يكون الإلقاء في النار أسهل عندهم من الكفر، وإما ضعيف هذا مع العافية، وأما مع البلاء فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلذلك صار خوفه صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه من الرياء أشد لقوة الداعي وكثرته دون الشرك الأكبر لما تقدم، مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته، فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم. فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقص إيمانه ومعرفته بالله. فهذا وجه إيراد المصنف له هنا، مع أن الترجمة تشمل النوعين. باب الخوف من الشرك من أكبره وأصغره. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن الرياء من الشرك، وأنه من الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف على الصالحين، وفيه قرب الجنة والنار، والجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ورواه مسلم في صحيحه عنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. القائل ابن مسعود الحبر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه. وقال تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أي من مات وهو يدعو لله ندا، أي وهو يجعل لله ندا فيما يختص به تعالى ويستحقه من الربوبية والإلهية دخل النار، لأنه مشرك. فإن الله تعالى هو المستحق للعبادة لذاته، لأنه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد، وما سواه فهو مفتقر إليه، مقهور بالعبودية له، تجري عليه أقداره وأحكامه طوعا وكرها، فكيف يصلح أن يكون ندا؟ قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وقال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فبطل أن يكون له نديد من خلقه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. واعلم أن دعاء الند على قسمين: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو الشرك الأكبر. وأصغر كيسير الرياء وقول الرجل: ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، ثبت عنه قوله: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة، وابن ماجه. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين، حرام الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل مكثر، صحابي وابن صحابي، له ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره، وله 94 سنة رضي الله عنه. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي في المفهم: أي من لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، أي من لم يجعل لله شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة، من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة. وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد. وهذا معلوم ضروري من الدين مجمع عليه بين المسلمين. فاللهم إنا نسألك أن تحيينا موحدين، وأن تقبضنا موحدين، وأن تحشرنا في زمرة سيد الموحدين يا رب العالمين، وأن تجنبنا الشرك ظاهرا وباطنا حالا ومقالا، إنك على كل شيء قدير. قال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة من المرتدين والمعطلين، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، إن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج فيدخل الجنة. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. قال رحمه الله: قد تقدم بعض ما يتعلق بذلك في باب فضل التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وفيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه، يعني أن معنى لا إله إلا الله ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والبراءة ممن عبد سواه كما بينه الحديث، وفيه فضيلة من سلم من الشرك، نسأل الله أن يجعلنا منه. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ فكأن لم يكن به ودع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. قال المصنف رحمه الله تعالى بعقب ما ذكر في كتاب التوحيد فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أن يبدأ به أي بالتوحيد قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يده رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. فهذا هو الباب الذي ذكره العلامة الإمام شيخ الإسلام في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، والباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال العلامة الشارح رحمه الله لما بين المصنف رحمه الله الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضله وهو التوحيد، وذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال ويقولون اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس، بل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، وكما جرى للمصنف وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. فإذا أراد الدعوة إلى ذلك فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تصح الأعمال إلا به، فهو أصلها الذي تبنى عليه، ومتى لم يوجد لم ينفع العمل بل هو حابط، إذ لا تصح العبادة مع الشرك، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولأن معرفة معنى الشهادة هو أول واجب على العباد، أول واجب على العباد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فكان أول ما يبدأ به في الدعوة. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله طريقته وسنته، هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك يقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بصيرة وبرهان شرعي وعقلي. وسبحان الله، وأنزه الله وأجل وأعظم الله عن أن يكون له شريك أو نديد تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ومنه تعلم خطأ الذين يبدأون طريق الإصلاح والدعوة بغير هذا الأصل الكبير، وكما مر في حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا طريق إلى الإصلاح ولا طريق إلى تأسيس الديانة على السوية إلا بالتزام نهج خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالدعوة إلى التوحيد وبالدعوة إلى نبذ الشرك. لا يكفي أن تدعو إلى التوحيد من غير أن تحذر من الشرك وأن تحذر من المشركين، لابد من الدعوة إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك، كما أنه تدعو إلى السنة وتدعو إلى مخالفة المبتدعين وسبيلهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين وأن يجعلنا من الموحدين، وأن يتوب علينا وعلى إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.